الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع من سنن أبي داود، باب ما ينجس الماء. الماء لا ينجسه شيء، هذه هي القاعدة المبنية على حديث أبي سعيد. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه. هذه الرواية جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت، والعمل عليها عند جماهير أهل العلم. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي وهو الحلواني، وغيرهم، وهؤلاء مبهمون. قالوا: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث يحتج به كثير من أهل العلم في تحديد قليل الماء وكثيره، فقليل الماء عندهم ما كان دون القلتين، وكثير الماء عندهم ما كان فوق القلتين. وبسبب هذا التحديد قال بعضهم بأن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة لحقه النجاسة، وإذا كان فوق القلتين ووقعت فيه النجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة. مفهوم يا أخوة؟ والصحيح أن حديث أبي سعيد مقدم، سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين، الماء لا ينجسه شيء. بعد ذلك ننظر: نجاسة وقعت في الماء، تغير طعمه، ريحه، لونه، أو أحد هذه الأوصاف الثلاثة، فهو نجس. لم يتغير شيء من ذلك فنبقى على عموم ذلك الحديث. قال: روى الدارقطني في سننه بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال: القلال هي الخواب العظام. وقال في التلخيص: قال إسحاق بن رهويه: الخابية تسع ثلاث قرب. وعن إبراهيم قال: القلتان الجرتان الكبيرتان. وعن الأوزاعي قال: القل ما تقله اليد أي ترفعه. وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: القلة الجرة التي تستقي فيها الماء والدورق. ومال أبو عبيد في كتاب الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى. وروى علي بن الجعد عن مجاهد قال: القلتان الجرتان، ولم يقيدهما بالكبر. وعن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى بن آدم مثله، رواه ابن المنذر انتهى. قوله: لم يحمل الخبث بفتحتين النجس، ومعناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، كما فسرته الرواية الآتية: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، وتقدير المعنى لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنما دونها أولى بذلك. وقيل معناه: لا يقبل حكم النجاسة، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقبلوا حكمها. قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، فيه العودة إلى أهل العلم فيما أشكل، وفيه أن الأصل في الماء الطهارة، وفيه أن ما يقع فيه من لعاب السباع أو من روثها لا يؤثر فيه نجاسة، لأن الأصل الطهارة، وليس من الأبوال والأرواث حرام، أعني نجس على الصحيح، إلا بول الإنسان وروثه، وإلا فبقية الأبوال الخلاف فيها حاصل. وإن كان جماهير العلماء يذهبون إلى نجاسة بول الكلب، ومن باب أولى نجاسة بول الخنزير، لكن ليست هناك أدلة صريحة. وقد قال ابن عمر: كانت الكلاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد فتقبل وتدبر وتبول، ولم يكن يرشون عليها شيئا. قال: وما ينوبه من الدواب، دواب حشرات الأرض والسباع الحيوانات المتوحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين قيل من قلال هجر وقيل غير ذلك. واستدلوا على هذا القول بأن شجرة سدرة المنتهى أوراقها كالقلال، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن شأن القيامة غير شأن الدنيا. لم يحمل الخبث أي النجس. قال أبو داود: هذا اللفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال أبو داود: هو الصواب. وحاصله الاختلاف على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وهو الصواب. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد حا. وحدثنا أبو كامل لعله الجحدري. قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن عن محمد بن جعفر. قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. والصحيح في هذا الحديث الوقف كما هو قول كثير من المحققين. قال: وقد سلف أن آنفا ما يجاب عن هذا. واعلم أن حديث القلتين صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمول به. قال يحيى بن معين: جيد الإسناد. وقال البيهقي: إسناده صحيح وموصول، وصححه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال ابن منده: هو صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي في جامعه: قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا يكون نحو من خمس قرب. وفي المحلى شرح الموطأ. وقال الشافعي: ما بلغ القلتين فهو كثير لا ينجس بوقوع النجاسة. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث منهم ابن خزيمة انتهى. قال: وأما الجرح في حديث القلتين كما ذهب إليه الحافظ بن عبد البر والقاضي إسماعيل بن إسحاق وغيرهما فلا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح وحجة بالغة. وقد حقق شيخنا العلامة الأجل الأكمل السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي هذا المبحث مما لا مزيد عليه. قال: وبالسند المتصل: باب ما جاء في بئر بضاعة. بضاعة بئر قريب من المدينة كان إذا جاء السيل نزلت فيه الأوصاخ والأشياء التي في شوارع المدينة، فتحرج الصحابة من الوضوء منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأفتاهم بأن الماء لا ينجسه شيء. واشترى هذا البئر عثمان بن عفان وأوقفه على المسلمين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر بضاعة وله الجنة. قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري. قالوا: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج مجهول عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع: هذا حديث له طرق يحسن بها لا سيما قوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يفيد العموم، أي ماء، ماء البحر وماء النهر وماء البئر والماء الذي في الخزانات لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. أما إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب الغبار أو الشمس أو غير ذلك من الطحالب لا يؤثر فيه. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان، نسبة إلى مدينة بالجزيرة تسمى حران. قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق وهو ابن يسار مدلس، وقد عنعن عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستسقى له من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض يعني مثل ما تقول حفاضات النساء وعذر الناس أي حين يأتي السيل فيدخله في البئر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام الخطابي قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. فلم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ ولا يجوز فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضوعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلم حكمها في النجاسة والطهارة. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. استدل به على عدم تنجيسه إلا بالمغير، وأجاب الطحاوي بأن بئر بضاعة كانت طريقا إلى البساتين فهو كالنهر. قال أبو داود رحمه الله سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال أكثر ما يكون فيه الماء إلى العانة. قلت فإذا نقص؟ قال أدون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليها غير بناؤها عما كانت عليه، قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. وبالسند المتصل باب الماء لا يجنب أي لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. أما كون الإنسان يغتسل وهو جنب في الماء فإن ذلك لا يسبب الجنابة للماء. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن أكرمة، هذه رواية مضطربة حكم عليها العلماء بالضعف، وإن كان سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، إلا أنهما لم يخرجا لهما بهذه الطريق. وقد وهم الحاكم كثيرا في عدة أحاديث فيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس كما قال. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهي الإناء الصغير، يعني الإناء الصغير بالنسبة للقلابة، إلا جفنة يعني يوضع فيها الماء كالمصبن الآن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أي لا يلحقه النجاسة بمجرد الاغتسال فيه، وفيه جواز استخدام الماء المستعمل، والحديث ضعيف كما تقدم والعمل على معناه. باب البول في الماء الراكد. البول في الماء الراكد حرام، وأشد منه التغوط في ذلك الماء لما يؤدي إلى نجاسته أو إلى تقذر الناس منه أو إلى ما يسببه من الوسواس. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، متفق عليه. وفي رواية ثم يغتسل فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن تضمن الحديث 3 فوائد. الأولى النهي عن البول في الماء الراكد كما في حديث جابر في مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل أو لم يغتسل. الأمر الثاني النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، في الماء لما يؤدي إليه من التنجس والوسوسة بعدم رفع النجاسة منه. الحالة الثالثة لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. فهذه ثلاثة أحكام تضمنها هذا الحديث. لا يبولن نهي عن البول في الماء الراكد أحدكم من الرجال أو النساء في الماء الدائم الراكد. وذهب ابن حزم إلى أنه إذا صب فيه من كأس أن ذلك لا يضر، وهذا قول ضعيف وبعيد. ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، الفرق بين الحالين، يغتسل منه أن ينغمس فيه، ويغتسل منه يغتسل فيه أن ينغمس فيه، ويغتسل منه أن يغترف، وكلا الحالين منهي عنه. قال: وهذا الحديث صحيح صريح في المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، كما مر وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وقد استدل بهذه الأحاديث على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، لأن النهي هنا عن مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم. وقالوا: البول ينجس الماء، فكذلك على الاغتسال. والصحيح أن هذا الحديث يعود إلى ما تقدم من أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على طعمها وريحها ولونه. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يتوضؤون بوضوئه. وفي حديث ابن عمر كانت الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، على ما يأتي بيانه، بمعنى أنهم يتوضؤون من إناء واحد، لم يكونوا يجتمعون على الإناء، لأنهما يمنع ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية، ولكن كان الإناء كبير فيتوضأ الرجال، وربما توضأ منه النساء، أو ربما كان كالمركن أو البركة الصغيرة، والماء لا ينجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: باب الوضوء بسؤر الكلب. سؤر الكلب هو ما يتبقى بعد شربه أو لعقه من ذلك الماء، ويسمى شرب الكلب ولوق، بخلاف شرب البقر عب. قال: هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه. قال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفك بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، رواه البخاري تعليقا. وقال الحافظ الفتح: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنف عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد، لكون الكلب طاهرا عندهم انتهى. لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. والطهارة تستعمل إما في حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس. هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والجمهور على نجاسة الكلب ونجاسة ما يخرج منه، كما ألحقوا به نجاسة جميع الحيوان السبعي. والصحيح ألا نجاسة في هذا الموطن، والغسل للتعبد. ومما يدل على ذلك أمران: الأمر الأول كون الكلاب كانت تبول في المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش شيء عليها، بينما لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برش الماء عليه. الأمر الثاني أنها لو وقعت نجاسة في ثوبك أو بدنك تزال بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بعشر، أما التحديد بالسبع يدل على أن الأمر للتعبد وليس إزالة النجاسة. ثم إن النجاسة قد تزول بدون التراب، ومع ذلك جاء في هذا الحديث: أولاهن بالتراب، كما في بعض الروايات. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه هشام هنا ابن حسان وليس هشام أو هشام الدستوائي وليس بهشام بن عروة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات إلىهن بالتراب. تابع ابن سيرين على هذه اللفظة أبو رافع عند النسائي، كأنه هشام بن حسان يا أخوة، هشام بن حسان الكردوسي القردوسي. طهور إناء أحدكم أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، جاء في حديث عبد الله بن مغفل 8 بالتراب، والذي عليه العمل أولاهن بالتراب حتى تأتي بقية الغسلات وتنظف الإناء. أما إذا جعل التراب في الأخيرة فيحتاج إلى إضافة غسلة أخرى. قال أبو داود: كذلك قال أيوب حبيب بن الشهيد عن محمد، وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان سليمان بن طرخان حاء، وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. هذا القول كأنه موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، والهر عند جميعهم ليس بنجس، أو عند أغلبهم ليس بنجس. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. يقال 7 بالتراب، ولا يلزم فيها أن التتريب في 7، ولكن غسلة 7 تحمل على أنها أول غسلة أو ضمن الغسلات. قال أبو داود: أما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وأمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. والتتريب انفرد به مسلم، ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، انفرد به مسلم وانفرد به محمد بن سيرين، لكن تابعه أبو رافع. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد عن مطرف وابن عبد الله عن ابن مغفل وهو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وهذا قد نسخ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ما بالهم وبال الكلاب، وإلا فقد أمر بقتل الكلاب كما في حديث جابر وابن عمر وعبد الله بن مغفل. ثم قال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. ثم قال: ما لهم ولها، فرخص، وهذا من النسخ، هذا من النسخ، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. زاد نعم والزرع، زاده أبو هريرة كما في بعض الروايات، وكان ابن عمر يقول: لأن لأبي هريرة زرعا. وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. هذا الحديث ثابت، والعمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. قال: التعفير التمريق بالتراب، والحديث في حكم غسلة ثامنة، وأن غسلة التراب غير الغسلات 7 بالماء. وبه قال الحسن البصري وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا. قال ابن دقيق العيد: قوله عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات 7 كانت الغسلات 8، ويكون إطلاق الغسلة على التراب مجازا. وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه على حديث عبد الله بن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا، لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة قاله الحافظ. وهناك رواية زائدة: فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذه الرواية شذ بها علي بن مسهر كما ذكر ذلك النسائي رحمه الله تعالى. قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل. وبالسند المتصل: باب سؤر الهرة أي باقي الهرة. والهر قالوا كثرت أسماؤه ورخص ثمنه. لقيه أعرابي في الطريق فأخذه معه، فدخل السوق فقال له أحدهم: بكم هذا الهر؟ والثاني: بكم هذا البس؟ والثالث: بكم النسمة؟ والرابع: بكم السنور؟ وهكذا. فلما انتهى السوق ما اشتراه منهم أحد، فقال: ما أكثر أسمائك وما أقل ثمنك. وسبحان الله، يذكرون أنه شبيه بالإنسان في بعض أشيائه، إذا قام من النوم يتبطأ، يحرك يده هكذا ويمسح النوم عن وجهه ويسرح شعره ويدفن غائطه، بخلاف كثير من الحيوان. إلا أنهم يقولون في شأنه أنه يبكي من الذنب، الهرة تضع جراها فما تصيح، فإذا بقي الذنب صاحت، وإذا عرس الهر والهرة تسمع الصياح في المدينة. ومع ذلك سبحان الله، إذا لقي ثعبان يلاعبه ملاعبة، ليس كبقية الحيوان. بقية الحيوان قد يهرب وإذا تمكن ضرب الثعبان، أما هو يأتي يلاعبه، يلعب معه، وقد ينجو وقد يعطب، لكن في أكثرها أنه ينجو، يلعب بيده حتى يسبب الاستعبان الدوار، ثم يضربه ضربة واحدة تكون بها نهايته. وكان الأهل فيما سبق يهتمون بوجود القط في البيت يأكل الفئران، حتى في المثل العربي: إذا غاب القط لعب الفأر. فإذا وجد قط في البيت ما تجد فئران، الفئران تلك التي تتقافز ما تجد لها مجالا، والله المستعان. وكان بينها وبين الكلاب عداوة، أما الآن صداقة، والله أدركنا وإذا رأى الكلب القط يجري خلف القط، ثم يصعد القط على شجرة حتى يذهب الكلب. أما الآن قد تصل إلى بعض الأماكن وإذا بالكلاب مع القطط، سبحان الله. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس أبو عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. شبهت بالأبناء والعبيد والخدم الذين يخدمون الإنسان. قال بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزرقية أم يحيى عن خالتها كبشة بنت كعب، وعنها زوجها إسحاق بن عبد الله المذكور آنفا، وابنها يحيى بن إسحاق، والثقه بن حبان، توثيقه غير معتبر إلا أن يوافق بغيره. وقال الحافظ: هي مقبولة بمعنى أنها مجهولة حال، حديثها في الشواهد. قال: في النيل الحديث صححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وعله بن مندى بأن حميد الراوي عن كبشة مجهولة، وكذلك كبشة قال ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث. وتعقبه الحافظ بن حجر بأن لحميد حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود، ولها حديث ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين. فارتفعت الجهالة، ارتفعت الجهالة العينية وبقيت الجهالة الحالية، إلا أن الحديث يعني يحسنه جماهير أهل العلم. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، أنه توضأ من ماء شربت منه هرة، دليل على طهارة الهرة وما تستخدمه من المياه، وفيه الرفق بالحيوان حيث أسقى لها الماء حتى شربت، وفيه إنكار الإنسان ما لم يعرف من كون كبشة جعلت تنظر إليه، وفيه رفع ما يشكل: أتعجبين يا ابنة أخي، أي من هذا الصنيع؟ إن ثم قال: إنها ليست بنجس، فهي طاهرة، هي طاهرة، وبولها طاهر، وروثها طاهر، ولعابها طاهر. إنها من الطوافين عليكم الطوافات. هذه جملة مستأنفة فيها معنى لعلة، العلة إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيه بحيث يصعب صون الأواني عنها، والمعنى أنها تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم، ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها، وفيه التنبيه على الرفق بها واحتساب الأجر في مواساتها، والطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية وجمعه الطوافون. قال البغوي في شرح السنة: يحتمل أنه شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على بيته للخدمة كقوله تعالى: طوافون عليكم، ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاجة يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواسات من يطوف للحاجة، والأول هو المشهور وقول الأكثر. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله، أخرج الحديث أحمد، حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز وهو بن دروردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هذا حديث يشهد لما تقدم من الحديث. قال الخطابي: فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة، وأن صورها غير نجس، وأن الشرب منه والوضوء غير مكروه، وفيه دليل على أن صور كل طاهرة ذات من السباع والدواب والطير، وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر انتهى. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بصور الهرة بأسا. قال: قلت: وهو قول أبي يوسف ومحمد بن حسن. وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع، لكن خفف فيه فكره صوره. واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الهرة سبع في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والسنور سبع، لكنه ضعيف. وأجيب بأن حديث الباب ناطق بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يفضي بنجاسة السباع، أيضا نجاسة السباع غير ثابتة. وأما مجرد الحكم عليه بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس، إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية، على أنه قد أخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال له: أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها، وبما أفضلت السباع كلها. وهذا الحديث ضعيف كما قال النووي في المجموع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص على محل النزاع، قاله الشوكاني، قال المنذري، قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد دراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذا اللفظ. أمه كأنها مجهولة، لكن الحديث في الباب، والله المستعان. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وهمت وقلت: من يشتري بئر بضاعة وهو من يشتري بئر رومة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.